أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. الفرع السادس بدأنا فيه، الفرع السادس من الفروع الملحقة بمسألة الحبوة، وكان في شروط الحبوة، شروط منح الحبوة. الشرط الأول أن يكون للميت الأب مال آخر ترك غير الحبوة حتى نعطي الحبوة للولد الأكبر، فإذا لم يكن هناك ترك إلا الحبوة لم تعطى للولد الأكبر. هذا هو إذن الشرط الأول. ذكرنا خمسة وجوه في الدرس السابق للاستدلال على هذا الشرط، رغم خلو الروايات منها، الروايات بين أيدينا ولا توجد ولا رواية واحدة ذكرت هذا الشرط. إذن لماذا اختاره المشهور واشترط هذا الشرط؟ وجوه خمسة ذكرنا. السادس واو يعني بحسب التسلسل، هو أن منح الحبوة مع عدم وجود تركة غير الحبوة يستلزم الإجحاف بالورثة والضرر عليه، وهما منفيان في الشريعة، لا إجحاف ولا ضرر. نعم، إذا وجدت تركة غير الحبوة نعطي الحبوة الولد الأكبر وبقية التركة نوزعها على الورث. أما إذا كان كل تركة الميت هو هذه الحبوة وتريدون تعطوها للولد الأكبر، وماذا يبقى للورث الآخر؟ فإذا لزوم الإجحاف والضرر على بقية الورث. هذا هو الوجه السادس. رد عليه الشهيد الثاني في رسالته، قال: وفيه منع الإضرار بذلك مطلقا، ليس على نحو مطلق. نعم، يمكن أن يكون هذا السبب للإضرار، أما مطلقا يقع به الضرر لا. افترض كانت الحبوة قليلة جدا مثلا، فهي ما تزيد ولا تنقص من تعطيها الولد الأكبر حتى ذا حرمه، هو أصلا تركت هذا الرجل بحكم العدم، فما تضر إذن. فهذا نمنع أن يكون في ذلك إضرار مطلقا، لا هذا نمنعه. قال: وعلى تقديره فقد يثبت حيث يخلف غيرها أيضا، وهذا الضرر والإجحاف يعني نقضا وحلا الجواب، أنه قد حتى على تقدير وجود تركة غيرها أيضا يلزم الضرر والإجحاف، كما لو كانت قيمة الحبوة نفيسة جدا مثلا، فعند تركة أخرى الميت، لكن لما تعطي الحبوة الولد الأكبر شنو قيمة ما تبقى للورثة مقابل هذه الحبوة النفيسة التي أعطيت للولد الأكبر؟ فإذا قد يلزم الضرر والإجحاف حتى مع وجود تركة غير الحبوة، عندما تكون قيمة الحبوة كبيرة جدا مقابل هذا الباقي. فكلامكم إذن طردا وعكسا هذا منقوض. قال: ولأن الحق كالحبوة إذا ثبت بالنص أو الإجماع أو هما، كما نحن في المقام ثبتت الحبوة بالنص والإجماع، لا يقدح فيه الإضرار والإجحاف بغير المستحق. هي راح تصبح مجرد استحسانات ومجرد أهواء وعواطف لا أكثر ولا أقل. وإلا إذا قام الدليل بالنص والإجماع على أن الحبوة تعطى، فما معنى هذا الكلام؟ هذا اعتراض على الشارع المقدس سيكون. وقد ثبت بالنص والإجماع، قد ثبت أن الولد الأكبر يحبى بهذه الأمور من أبيه، فما معنى هذا الكلام؟ قال: كما إذا أجحف سهم الذكر بالأنثى لضعفها وحاجتها، وكذا غيره من سهام الورثة. هذا موجود في الشريعة، الولد يعطى ضعف الأنثى، وقد يكون هذا مضرا بالأنثى، فشنو رأيكم تغيرون الحكم مثلا؟ أو شخص إذا توفى له أب وله ولد، الأب له السدس، الولد له الباقي خمسة أسداس، الولد يأخذ خمسة أضعاف الأب، فهل تقولون هذه في ضرر وإجحاف؟ فخلي نقلل من قيمة الولد مثلا؟ ما هكذا تدار إذن الأدلة الشرعية. هذا إذن جوابه الشهيد الثاني في رسالته. ونستطيع أن نضيف أجوبة أخرى، مثلا أنهم قالوا بشكل مطلق، قالوا أنه نشترط وجود تركة غيرها إذا حتى نعطي الحبوة للولد الأكبر، ولم يقيدوا كون الباقي ذا قيمة كبيرة حتى فعلا يرفع الإجحاف والضرر عن الآخرين. كلامكم مطلق، تقولون يحبى إذا وجدت تركة غيرها، كلامكم مطلق سواء هذا الغيرها قليل أو كثير. مش المفروض أنكم إذا فعلا تردون ترفعون الحيف والإجحاف عن بقية الورثة، فلابد أن تشترطون أن يكون الباقي له قيمة كبيرة، حتى حينما نخرج الحبوة للولد الأكبر ما تتأثر حصص الآخرين. كلامكم مطلق، فما يعالج المشكلة، كلامكم لا يعالج المشكلة، وهذا نقص إذن سيكون عليهم. ثم أن أيضا إشكال آخر، وهو أن هذا التعليل نركز عليه، لأنه هذا يعني كثير تداولوه في كلماتهم وروجوا له كدليل على الاشتراط. الشيء الآخر أيضا أنه أخص من المدعى، لأنه إحنا تقدم بنا المطلب أنه هل الحبوة تعطى للولد الأكبر مجانا أم بعوض. على القول بالمجانية يمكن يحصل هذا الحيف والضرر والإجحاف بالورثة، أما على القول بالعوض فلا يوجد إجحاف، فإذن أخص من المدعى. أنتم تردون تمنعون الحبوة مطلقة، والحال تعليلكم لزوم الإجحاف والضرر، هذا مختص على القول بالمجانية، أما على القول بالعوض فأين الإجحاف على الورث؟ هو الحبوة يأخذها الولد الأكبر مقابل العوض للورث الآخرين. فكلامكم مطلق، تعليلكم مطلق، رغم أنه مختص بحالة واحدة وهي حالة القول بالمجانية. هذه إذن وجوه ستة يمكن أن يستدل بها على القول بالشرط، وعلمنا المناقشات فيها. فالعمدة إذن كأنه ومحور والمعيار في المسألة هو هل يوجد إطلاق لروايات الحبوة أم لا. النافي للشرط تمسك بإطلاق الروايات، قال الروايات بين أيدينا كثيرة ولا يوجد ولا في واحدة منها ذكر هذا الشرط، فنتمسك بإطلاق الروايات وننفي هذا الشرط، والنتيجة أن الولد الأكبر يحبى حتى لو لم يوجد تركة غيره مطلق، نتمسك بإطلاق الروايات. الآخر النافي كأنه يقول لا إطلاق في هذه الروايات، هذا كان دليلهم الأول، لا يوجد إطلاق لهذه الروايات لأنها منصرفة إلى الحالة الغالبة. حال الغالبة أن الشخص لما يموت توجد له تركة غير خاتمة ومصحفة وسيفة وهذه أمور الحبوة، فالروايات إذن لا إطلاق لها تشمل هذه الحالة التي نحن فيها، وإنما هي متعينة منصرفة ظاهرة في الحالة الغالبة. فالمعيار إذن في الاشتراط وعدمه في النتيجة التي نستخلصها هو هذا، هل يثبت عندك إطلاق إذا لا يوجد هذا الشرط، أو عدم ثبوت الإطلاق. فكأن المولى لندرة هذه الحالة، حالة أنه شخص يموت وليس له إلا الحبوة فقط، حالة نادرة، فما دام حالة نادرة إذن المولى ليس في مقام البيان من هذه الجهة، وكلامه لا يشمل هذه الحالة. ها لو الإمام بعد أن قال روايات الحبوة سألته يا ابن رسول الله، وإذا هذا لم يكن له ترك إلا الحبوة، يقول لا هذا شيء آخر، كلامي ليس ناظرا إلى هذه، هكذا فهم المشترط النافي للإطلاق، يقول لأنها حالة نادرة ما متصورا يكون كلامي شامل لها هذا. إذا لذلك قلنا وعليه وفق المناقشات للوجوه الستة، فيرجع المعيار في المسألة هل نقول بالشرط أم لا نقول، على ماذا مبني؟ يرجع إلى ثبوت الإطلاق الشامل للمورد وعدمه. هذا هل تقول بأن الروايات لها إطلاق فتشمل كل حالات الحبوة حتى لو لم يكن للميت الأب ترك غيرها. إذن تنفي الاشتراط أو لا وعدمه، بحيث ينصرف الروايات ظهورها عن حالة عدم وجود تركة غير الحبوة. روايات الحبوة غير شاملة لهذه الحالة محل البحث لندرتها، فلا يتصور دخولها في كلام الإمام عليه السلام إلا أن تقول هكذا. فإذن ليس فقط، هذا ذكرنا أمس، يعني ليس فقط أن تقول أن الحالة الغالبة هي وجود تركة غيرها، فإذن الروايات تنصرف إلى الحالة الغالبة. لا، وجود حالة غالبة هذا لا يقيد الإطلاق. لكن إذا استطعت أن تثبت هذا المعنى أن الروايات منصرفة عن هذه الحالة فلا تشملها، هذا المفروض أن ندعيه. وليس فقط ينصرف إلى الحالة الغالبة، هذا ليس كافيا للتقييد المطلقة. وحينئذ لا يكون المولى في مقام البيان من هذه الجهة، من جهة هذه الحالة أنه لا يوجد ترك غير الحبوة. لا، لو سألنا الإمام لا أجاب، لا، قال ليس كلامي ناظر وشامل إلى هذه الحالة، هذه حالة نادرة لا يمكن أن يتصور أن الكلام شامل لها. فلذلك إذا نشوف الخلاف قائم ومحتدم حتى في الجيل الواحد، ترى صاحب الرياض مثلا وصاحب الجواهر قالا بالاشتراط، وصاحب الجواهر قال هذا الإطلاق في غير محله، بينما النراقي صاحب المستند المعاصر لا، ذهب إلى نفي هذا الشرط، قال في وجهه في المستند خلافا لصاحب الرياض ولصاحب الجواهر، مع أن المشهور هذا. لكن أذكر هذه الأسماء المباركة حتى أقول أنه في جيل واحد هذا الخلاف كان أيضا جاري. قال المحقق النراقي كدليل ووجه على عدم الاشتراط، قال لذكر أداة الشرط المفيدة للعموم كقوله في الروايات إذا ترك الأب خاتم مصحف كذا فهي لولدي لك، كلام عام، إذا مات الرجل فلولده الأكبر خاتمه، كلام عام. ثم قال فالمقتضي موجود إذن للتعميم للحالة ورفع المانع، قال ووصول الشيوع، يعني هاي غلبة الحالة المفترضة، إلى حد يوجب حمل المطلق عليه ممنوع، هذا إذن المانع غير موجود. فإذن بناء على كلامه يكون الإطلاق متحققا. الآن يمكن أن نذكر وجها لتقريب عدم الشرط بالنحو الذي استفدناه من موثقتي العقرقوفي وسماع التي يسأل فيها الإمام يا ابن رسول الله ما للميت من متاع البيت، قال خاتمه ومصحفه وسيفه. فكأن هذه الأمور هي ليست داخلة في التركة أصلا، حتى تجون تناقشون هل يشترط بقاء شيء من التركة أو لا، هاي أمور مالت الميت وتنتقل بموته إلى ولده الأكبر، ما لها علاقة بالتركة ولا ارتباط لها بالتركة، حتى تناقشون مثل هذه التفاصيل. فإذا الرجل لم يكن له مال إلا الحبوة فالنتيجة حينئذ مو لا حبوة وإنما لا ميراث، لأن ولا ميراث إلا خارج الحبوة، أو بتعبير آخر الحبوة كأنه مال وصية، غاية الأمر أن مو الرجل يوصي بها، الشارع أوصى بها، الحبوة كالوصية، أن هذه الأمور للولد الأكبر، كما لو أن الرجل أوصى بخاتمه ومصحفه لولده الأكبر وصية منه بإرادته وبقصده، لا، الحبوة وصية من الشارع، الشارع المقدس قال أعيان الحبوة للولد الأكبر، هذا لا أكثر ولا أقل. فإذن ليست من التركة، يشبه بالوصية لكنها وصية من قبل الشارع وليس من قبل الموصي، فما داخل بالتركة كما تقدم هذا التقريب فيه لعله أكثر من موضع. وحينئذ إذا لم يوجد للميت ترك إلا الحبوة حينئذ لا ميراثة، لأن أيها الورثة إنما التركة التي نوزعها عليكم بعد إخراج الدين، من بعد وصية يوصون بها الدين، بعد إخراج الوصية وبعد إخراج الدين وبعد إخراج الحبوة، الباقي نوزعه عليكم ترك. الآن هذا ما ترك إلا الحبوة، الحبوة راحت إلى صاحبه، فما بقي التركة حتى نوزعها عليكم. هذا التقريب يمكن بناء على الفهم اللي طرحناه في يوم ما عن هاتين. لذلك قلنا ويمكن أن يقرب عدم الشرط بنحو آخر بناء على ما قربنا من دلالة موثقتي العقرقوفي وسماع على أن الحبوة من مال الميت وليس من التارك الذي ينتقل إلى الولد الأكبر، وليس هو من التركة ولا ارتباط له بها كالمال الذي يوصي به لأحد، مثل ما بالوصية ينتقل الموصى، لا كلام عن التركة فيه ولا مدخلية للتركة فيه. هذا كذلك وعند عدم وجود مال للميت غير الحبوة فلا ميراث أصلا وليس لا تركة، لأن التركة هي التي تورث والمفروض أنه وليس لا حبوة. وبغض النظر عن دلالة هسه هذا المعنى هل هو صحيح أم لا، يعني هل يمكن حمل الموثقتين على هذا المعنى أو لا، ناقشنا فيه في الدروس السابقة. لكن بغض النظر عن الموثقتين هو كفهم وفلسفة للحبوة يمكن قبوله، أن الحبوة هاي فكرتها هاي وصية لكن مو من قبل الموصي، من قبل الشارع المقدس، كفكرة يمكن قبولها. لكن هل تتحملها موثقة العقرقوفي؟ وهذا يمكن المناقشة فيه، تقدم في الدروس السابقة. لكن كفكرة فلسفة الحبوة هاي نعم، لمصالح ذكرناها فيما سبق، لمصالح تقدمت أن الشارع تدخل وقال هذه كالوصية للولد الأكبر سواء أوصى الأب بذلك أو لم يوصي، هذا هو فكرة. لذلك قلنا وبغض النظر عن دلالة الموثقتين عليه على هذا المعنى وعدمه، فإن هذا المعنى قريب في نفسه. قد تناقش هل تدل هاتان الموثقتان عليه أو لا، هذا شيء آخر، لكن كفكرة قريب. وإن الحبوة كالوصية سوى أنها بأمر الشارع فتخرج من مال الميت ولا تخضع لقوانين الميراث، وعليه فإن عدم الاشتراط كنتيجة الآن كأن عدم هذا الشرط الذي نحن بصدده هو الأقوى. الأقوى إذن التمسك بالإطلاق، وأن الحبوة هي للولد الأكبر حتى لو لم يكن للميت تركة غيره. ومما يزيد الإشكال على القائلين بالشرط أن كلامهم مجمل، كثير من الفروع تركوها بلا معالجة، كهذا الذي ذكرناه مثلا قبل قليل، هاي تعد نقض عليه. أنتم لما قلتم يشترط بقاء شيء من التركة غير الحبوة حتى لا يلزم الضرر والإجحاء، وتعلمون أن هذا الشيء قد يكون قليلا لا قيمة له، ما يرفع الضرر والإجحاء، أو قد تكون الحبوة لها قيمة كبيرة لا يضاهيها هذا الشيء المتبقي من التركة. فإذا ما عالجت هاي مشاكل كثيرة، سيأتي أيضا الإشارة إلى بعضها. فكلامكم غير منقح أيها المشترطون لهذا الشرط، فيه ثغرات كبيرة ما نقحتوا بشكل حتى تقنعونا بالشرط، سواء على مستوى أدلتكم أو على مستوى عدم معالجتكم للتفاصيل المذكورة والمحتملة في هذه المسألة. فهذا إذن يزيد المشكلة على القائلين بالشرط. فإذا الآن نتيجة أن عدم الاشتراط هذا الشرط الأول هو الأقوى، خصوصا مع إجمال كلام المشترطين وعدم استيعابهم تفاصيل المسألة، كما سنذكر في الفروع التالية. ويصلح بعضها بعض هذه الفروع نقضا على القول بالشرط، ككون الباقي ذا قيمة لتتحقق العلة التي استدلوا بها وهو منع الإجحاف. أنتم قلتم أن الدليل هو أن إعطاء الحبوة للولد الأكبر مع عدم وجود تركة غيرها هذا يؤدي إلى الإجحاف والضرر على الورثة وهما منفيان. المفروض أن هذا يكون كلامكم هذا ناقص، كملوا قولوا ونشترط أن تكون الباقي من التركة غير الحبوة له قيمة كبيرة حتى يعالج هذا الإجحاف وحتى لا تضر. لم تذكروا ذلك، فكلامكم إذن غير منقع. ولا على أي حال، ولأن الوجهين كأنه محتملان، لذلك الأعلام المعاصرون تأملوا في المسألة ومقتضى التأمل الاحتياط، يعني مثل سيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر في تعليقته على منهج الصالحين والسيد الخوي تأملوا في المسألة وكأنهم مترددين بين هذين الوجهين، هل يشترط أو لا يشترط، هل يوجد إطلاق أو لا يوجد إطلاق. الإطلاق نعم ظاهر موجود في الروايات، لكن هل يوجد مانع منه كإجماع مدعى أو مشهور أو غيرها؟ فلأجل أن الوجهين محتملان ولأجل هذا التردد فيه، فالأعلام المعاصرون تأملوا في حكم هذه المسألة، ونتيجة التأمل معنا يجب الاحتياط على النحو الذي ذكرنا. لكن كأنه بمقتضى التفصيل الذي ذكرنا من الاستدلال كأن عدم الاشتراط هو الأقرب. هنا فرعان أوردهما الشهيد الثاني قدس سره في رسالته بناء على الاشتراط، هو اختار عدم الاشتراط الشهيد في رسالته، في المسالك توقف، لكن في رسالته في الحبوة اختار عدم الاشتراط. لكن قال بناء على الاشتراط يوجد أكثر من فرع يجب أن نفكر فيه، وهذا اللي قلنا أنه كلامهم المشترطين غير منقع، لأن توجد أسئلة تحتاج إلى أجوبة، تحتاج إلى معالجة لم تعالجوها، هذا يضعف قولكم بالاشتراط. إذا تقولون بالاشتراط لابد أن تسدوا كل هذه الثغرات. فرع ألف مثلا قال هل يكفي بقاء شيء متمول من التركة أم لابد من كونه كثيرا بحيث يحصل به الغرض من دفع الإضرار وزوال الإجحاف؟ هل يكفي مطلقا أي شيء؟ أنتم تقولون نعطي الحب والود الأكبر إذا كان هناك تركة غير الحب، كلام مطلق، يعني التركة حتى لو كان شيء قليل المهم أن يكون له مالية متمول وإن كان قليل، لو لا لابد أن يكون هذا كثير بدرجة حتى من نخرج الحبوة للولد الأكبر لا يكون هناك إجحاف وضرر. هذا السؤال. قال الذي يقتضيه أصل الاشتراط ودليله، دليل اللي قلتم الانصراف، أن الروايات منصرفة إلى الحالة الغالبة وهي وجود شيء من التركة غير الحبوة، وهذا مطلق، فهذا يلزم الأول أنه أي شيء موجود غير الحبوة كافي لمنح الحبوة الولد الأكبر. فمقتضى دليلكم وهو الانصراف إلى الحالة الغالبة هو الأول، أن أي شيء متمول له قيمة يكفي لتحقق الشرط وهو أن يترك شيئا غيرها غير الحبوة، والأصل عدم اشتراط شيء آخر، شيء إضافي آخر. نقول لا، مو بس لازم يبقى تارك غير الحبوة، لا، لابد أن يكون هذا الشيء له مالية كبيرة حتى لا يتأثر بإخراج الحبوة، والأصل عدمه. هذا إذن وجه الاكتفاء بأي شيء من التركة فوق الحبوة وإن كان قليلا. قال في الوجه الآخر والتعليل يدل على الثاني، التعليل برفع الحيف والإجحاف والضرار يدل على الثاني، وهو أن لابد ما نكتفي بأي شيء يتركه غير الحب، ولابد أن يكون هذا له قيمة كبيرة. فإذن هذا وجه التردد في هذا السؤال، لم يحسموه المشترطون إلا أن اعتباره مطلقا مشكل، لأن أعيان الحبوة يعني يقولوا هذا حتى لو افترض قلنا بالثاني وقلنا لابد أن يكون شيء كبير حتى لما نخرج الحبوة ما يحصل ضرر على بقية الورد. وما حدود هذا الكبير؟ إيش قد نصل به مثلا؟ لأن الحبوة قد تكون نفيسة جدا مثلا، فحينئذ ما حدود هذا؟ تقولون لابد أن الشيء الباقي من التركة غير الحبوة أن يكون كبير حتى يعالج الحب. إيش قد مقدار هذا؟ يقول إلا أن اعتباره اعتبار أن يكون الشيء الباقي ذا قيمة مطلقا مفتوح من دون تحديد، مشكل، لأن أعيان الحبوة قد تكون نفيسة غالية الثمن جدا. فلكي ترفع مقتضى دليلكم تقولون أن هذا الاشتراط لمنع الإجحاف بالورثة، مقتضى هذا التعليل اللي ذكرتموه، فلا بد من اعتبار شيء كثير في مقابلها. ما دام الحبوة نفيسة جدا فلا بد أن يكون هذا شيء ثمين جدا ليزول الإجحاف. وأين هذا من إطلاقهم اشتراط أن يخلف الميت غيره؟ أنتم أطلقتم الشرط، قلتم شرط منح الحبوة أن يكون للميت تركة غيره، أطلقت كلامكم. نتمسك بالإطلاق ونقبل أي شيء من التركة حتى لو قليل. زين إذا الحبوة نفيسة جدا فإيش قد لابد يكون هذا الباقي حتى نعالج قضية إخراج الحبوة؟ وأنتم أطلقتم، وأين هذا من إطلاقهم اشتراط أن يخلف الميت غيرها؟ ولقد كان اللازم للمشترط ألا يجعل الشرط تخليفه غيرها. لازم تدقق، ضيف كلام آخر، مو تذكر هكذا الشرط بنحو المطلق، وإنما بل تخليفه شيئا كثيرا يحصل الغرض. كنت تقول كن أن يترك الميت شيئا آخر ترك غير الحبوة، وأن يكون هذا بمقدار كبير جدا يعالج الإجحاف بالورثة. يقول وهو أمر آخر ما قاله أصلا في كلماته، وهذا النقض الذي ذكرناه قبل قليل. ثم قال يتفرع على هذا النقض نقض آخر، وهو أنه لو كان الترك الباقي غير الحبوة بمقدار لو لاحظنا بلحاظ المجموع ما بيجحف، لكنه حينما نقسم الأسهم على الورثة يكون كل سهم كل وارث فيه إجحاف. فما رأيكم هذا؟ شوف يقول مشاكل كثيرة في كلامكم أيها المشتغل، ما علشتوه الآن حتى على هذا. لو أجينا وياكم وقلتوا ها إذن سنشتري ونقول يشترط في الباقي من التركة غير الحبوة أن يكون كبيرا حتى يعالج الإجحاف، ردتوا تعالجون كلامكم جيد، هاي ما أسألكم عنه. لو كان المقدار المتبقي من التركة غير الحبوة كبير بلحاظ مجموع الورثة وجملتهم، لكن بلحاظ لما أوزع سهام الورثة كل واحد أنطي سهمه يصير إجحاف على كل الورثة أو بعضهم، هذا شو تقولون به؟ هذا كافي الشرط؟ لو لا هم ترجعون تعالجون أنه يجب أن يكون المتبقي من التركة كبيرا بحيث حتى لو وزعنا على الورثة يكون ما يصل إلى كل وارث ليس مجحفا. فكلامكم بفروع كثيرة ما علشتوها. قال ثم على تقدير اعتبار ذلك كله، افترض جئتوا أن تقبلتوا بالإشكال وقلتوا لا راح نشترط أن يكون الباقي من التركة غير الحبوة كبير جدا حتى يمنع حصول الضرر والإجحاف. على تقدير هذا لو تعدد الوارث وبحيث كان أصل التركة المنقسم عليهم كثيرا بلحاظ جملتهم، إيه نعم وصل، يدفع الإضرار ويزيل الإجحاف بهم جملة صح، لكن ما يصيب كل واحد منهم من الحصة لا يقاوم الحبوة على وجه يندفع الإجحاف بذلك السهم. هذا شنو رأيكم به؟ صحيح المتبقي بلحاظ جملة الورثة كبير، الحبوة مقدارها 100 مثلا وبقية التركة مقدارها 1000، فمن تخرج 100 تبقى 1000 ما يضر بها 100، لكن هذا بلحاظ مجموع الورث. من جين نطلي كل وارث سهمه شغال وارث بقالة 20 وهذا بقالة 40 مثلا، أضرت بالورثة. فما هو رأيكم، ما هو الاعتبار؟ الاعتبار بلحاظ جملة الورثة أم بلحاظ سهم كل فرد فردين؟ ها؟ قال لا يقاوم الحبوة على وجه، لكن ما يصيب كل واحد منهم من الحصة لا يقاوم الحبوة على وجه يندفع الإسحاب بذلك السهم. قال حينئذ بناء على هذا الإشكال ففي اعتبار الجملة أو الأفراد نظرون، ما هو الملحوظ حينئذ برفع الإجحاف؟ الجملة، جملة الورثة ننظرون، نقول أنتم كلكم لكم ألف، فمن نخرج المية المية ما تأثر على الألف، خلاص إذا نجحاف ماكو نعطي الحبوة. هذا اللي حاض، لا تقول لا، انتظر الألف خنوزعها على الورثة ونشوف كل واحد اللي يجي صار بإجحاف لو ما صار، فما هو الاعتبار في ذلك؟ نظرون من تحقق الشرط في الجملة، في الجملة نعم ما حصل إجحاف، وفقده كذلك بالنسبة إلى الأشخاص، بالنسبة للأشخاص يكون مشكلة. قال ويقوى الإشكال لو كان نصيب بعضهم يحصل الغرض دون نصيب الآخر. هذا ما قال، لكن يمكن أن نقول أن الإشكال هذا غير متصور، لأنه لاحظ وقاس ونسب الحبوة إلى كل وارثين فلزم الإجحاف، والمفروض أنه الحبوة تقسمها نسبة وتناسب على نسبة السهام. فما دام لا يوجد إجحاف على الجملة فلا يوجد إجحاف على الفرد أكيد، لأن الجملة يلحظ فيها الحبوة كلها، أما الأفراد ما تلحظ الحبوة كلها حتى تقول ها شوف هذا وصل لخمسين هذا 80، فشلون نطي حبوة 100؟ لا، مو الحبوة تجزأ بنسبة السهام على الورثة. فهذا إذن الإشكال كأنه لا موضوع له، لأنه لاحظ من كلامه وش قال، قال لكن ما يصيب كل واحد منهم من الحصة لا يقاوم الحبوة على وجه يندفع. وانت ما يصير تقيس سهم كل واحد بلحاظ الحبوة كلها، لأن الحبوة تخرج من المجموع، فحينئذ بلحاظ المجموع نعم قول ألف مقابل مية ما راح يصير بإجحاف. أما الورثة كل سهم راح يكون مثلا الشخص اللي كان إلى نسبته 10% فمعنى 10% من الحبوة تكون أخذت من حصته. فهذا كأنه تعليق، أقول الإشكال غير متصور لعدم صحة لحاظ تمام الحبوة بأزاء نصيب كل وارث كما هو ظاهر قولي. قدس سره قال لا يقاوم سهم كل واحد الحبوة وإنما بلحاظ سهمه منها من الحبوة، فتتجزأ الحبوة بحسب سهامهم ويتحقق عدم الإجحاف في الفرد كالمجموع لأن النسبة واحدة. ما دام بلحاظ المجموع الحبوة 100 والمجموع ألف فإذا لا تسبب إجحافا وضررا، فإذا على الفرد كذلك، لأن هاي 100 مال الحبوة راح تجزأ وتقسم على مجموع الورثة. ثم يأتي إن شاء الله الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبا قاسم محمد وعلى آله الطاهرين. تصحيح.